أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام فيما سبق في مناقشة الاستدلال بما ورد في بعض النصوص بلا تبع ما ليس عندك، وقد تقدمت المناقشة الأولى للاستدلال بهذه الطائفة على دعوى أن عقد الفضولي باطل لا تنفعه الإجازة. الجواب الثاني: لو تنزلنا عن إشكالنا الأول وقلنا أن ظاهر لا تبع ما ليس عندك هو بيان أن البيع الحاصل من غير المالك باطل مطلقا، سواء أجاز المالك أو لم يجز، سواء كان البيع للمالك أو كان البيع للغاصب لغير المالك، ولكن هذا مجرد إطلاق فيقبل التصرف بالنصوص الأخرى التي دلت ما بحثناه الذي ثبت لنا في الأبحاث السابقة أن بيع الفضولي يصح للمالك بإجازة المالك، فنرفع اليد عن إطلاق هذه الطائفة ونخرج ما كان بيعا للمالك بإجازة المالك ببركة النصوص التي بحثناها وفرغنا أنها تدل على صحة بيع الفضول للمالك بإجازة المالك، فنعمل صناعة التقييد. قال: وثانيا سلمنا دلالة النبوي على المانع، لكنها بالعموم، عموم يعني إطلاق، عموم لغوي، هذا مو عموم. لا تبع ما ليس عندك ما الموصولة، لا تبع ما ليس عندك، الذي ليس عندك لا تبعه، إطلاق أحوالي مطلقا، سواء البيع لنفسك للمالك مع الإجازة بدون إجازة، فيجب تخصيصه وتقييده بما تقدم من الأدلة الدالة على تصحيح بائع ما ليس عند العاقد لمالكه إذا أجاز. ومن خلال هذه الأجوبة ينطلق المصنف للجواب عن باقي الأدلة والروايات التي ذكرها المستدل على المانع. الرواية الثانية التي ذكرها: لا تبع أو لا بيع إلا في ملك، حيث قلنا أن لا تبع ما ليس عندك مساوقة إلى لا بيع إلا في ملك، واتضح الجواب عن هذه الطائفة، فإن الظاهر من هذه الطائفة لا بيع إلا في ملك أنها إرشاد إلى أن غير المالك لا يصح له أن يتعامل مع ما لا يملك معاملة ما يملك فيبيعه لنفسه، فما يؤخذ بالسرقة وبالغصب وبالخيانة وغيره لا تتعامل مع غير المملوك معاملة المملوك. أرأيت لو كان مملوكا لك فيصح بيعه، تبيعه لمن؟ لنفسك. ففي قبال ذلك لا تبع أو لا بيع إلا في ملك. نفي البيع إنما يراد منه إيقاع البيع لنفسه لغير المالك، فتأتي الرواية تقول لا بيع إلا في ملك، ولا علاقة لها بأن الفضولي يبيع للمالك بإجازة المالك، فلا يشمله إطلاق لا بيع إلا في ملك. إذن الظاهر من الرواية كون المنفي هو البيع لنفسه، وأن النفي بمعنى لا يقع البيع لك ولا علاقة لها بكون البيع للمالك ووقوع البيع للمالك. وثانيا لو قبلتم بالإطلاق فإن إطلاق لا بيع إلا في ملك يقيد بما دل على صحة بيع الفضولي للمالك بإجازة المالك. واضح سيدنا؟ الأشكال المطلب سيال والأجوبة سيالة. قال: وبما ذكرنا من الجوابين يظهر الجواب عن دلالة قوله لا بيع إلا في ملك، فإن الظاهر منه كون المنفي هو البيع لنفسه، وأن النفي راجع إلى نفي الصحة في حقه لا في حق المالك، مع أن العموم لو سلم وجب تخصيصه بما دل على وقوع البيع للمالك إذا أجاه إذا أجاز. هذا ما ذكره هنا. قال: أما الروايتان، ما هو مراده من الروايتين؟ اختلف الشراح، فذكر بعضهم أن المراد من الروايتين هو ما تعرض لهما هناك، وهي توقيع العسكري ورواية الصف ورواية الحميري. حتلاحظوا صفحة المرات صفحة نعم صفحة 265 جاب رواية أولا لا بيع إلا ما لا تبع ما ليس عندك، انتهينا منها. بعدين قال: فيكون مسابقا لا بيع إلا فيما يملك ولا طلاق إلا فيما لا يملك، انتهينا. ولما ورد في توقيع العسكري إلى الصفار وما عن الحميري، فهاتين الروايتين بحسب الترتيب اللف والنشر المرتب. ولكن هذا غير صحيح، لأنه سيأتي منه الجواب عن رواية التوقيع وعن رواية شنو الحميري، فليس المراد من الروايتين هو هذا. وسائر الروايات التي ذكرها سيعالجها بعد ذلك. فالظاهر أن مراده من الروايتين كما ذكر اليزدي وجماعة ما أشار له سابقا بروايتين يحيى وخالد التي أشرنا لها في الأبحاث السابقة. فيقول المصنف: مما ذكرنا اتضح أيضا الجواب عن الروايتين، ونحن ذكرنا الجواب عن الروايتين أصلا سابقا، وقلنا أن هاتين الروايتين تدل على أن المنهي عنه صحة البيع للبائع، والمنفي هو صحة البيع للبائع، لا أن المنفي هو الصحة مطلقة. ليش؟ أصلا هي مورد الرواية أن يبيع الإنسان، بل أن يبيع الإنسان لنفسه قبل أن يشتري العين من الطرف الآخر. وإن كان مورده تتذكرون، يأتيني الرجل فيقول لي اشتر لي هذا الثوب هذا الخاتم، وهو لا يملك هذا الثوب لا يملك الخاتم، والخاتم والثوب مملوك للغير، فأواجبه البيع أقول بعتك إياه، ثم بعد ذلك أذهب وأشتري الخاتم وأسلمه إياه. واضح أن أنا أبيعه الخاتم أبيعه لي أو أبيعه لغيري؟ أبيعه عن نفسي. إذن مورد الرواية أصلا هي واردة في كون البيع عن غير المالك، ولا نظر لها ولو بالإطلاق إلى النهي عن البيع للمالك. فما ورد في النهي لا تبع لا تواجبه البيع، واضح أن مورد لا تواجبه البيع أنه توقع البيع عن نفسك، ولا دلالة للرواية ولو بالإطلاق على أنه نهي ونفي للبيع عن المالك. إذن هاتين الروايتين الجواب عنهما أوضح مما تقدم. وأما الروايتان فدلالتهما على ما حملنا عليه السابقين أوضح. ما هو الذي حملنا عليه السابقين؟ أن المنهي صحة البيع لغير مالك، لا أن المنهي هو صحة البيع حتى لو كان للمالك أوضح، وليس فيهما ما يدل ولو بالعموم أو الإطلاق على عدم وقوع البيع الواقع من غير المالك للمالك إذا أجاز. أصلا لا نظر لها للبيع عن المالك، هي أصلا موردها أن يبيع لنفسه. فإذا هذه الطائفة واضحة، أو هذا يعني هاتين الروايتين الجواب عنهما واضح. عندك بعد شنو؟ المصنف لفة ونشر غير مرتب، ذكر روايات بس الأجوبة عنها غير مرتب. قال وأما صحيحة ابن مسلم والتوقيع، خلنا نرجع لصحيحة ابن مسلم صفحة 366. خطر المصنف التوقيع، خطر التوقيع وخطر رواية الحميري، راح للصحيحة. صحيحة محمد بن مسلم ورد فيها لا تشترها إلا برضا أهلها. هذه الصحيحة. وش بعد قال؟ والتوقيع، التوقيع الحميري يعني، والتوقيع هنجاوب عنه الآن. وأن الضيعة لا يجوز شراؤها إلا عن مالكها أو بأمره أو رضا من. هذه الطائفة فيها حاصر، هذه الطائفة لا تضرنا، لأن هذه الطائفة تحصر صحة الشراء في مورد وجود الرضا، برضا أهلها، برضا المالك. والمفروض أننا إنما نصحح بيع الفضول إذا تعقبته الإجازة، يعني مع فرض وجود رضا المالك. فالحصر في هذه الطائفة لا ينفي صحة عقد الفضول بالإجازة، لأنه مصداق إلى رضا المالك. إذن هذه الحصر الموجود في الصحيحة وتوقيع الحميري إلى الصفار ناظر إلى أنه إذا المعاملة ما فيها رضا أصلا فلا يصح التصرف، المعاملة باطلة. وأما إذا وجد الرضا السابق أو اللاحق لا بشرط، فيكفي هذا في صحة المعاملة. هذا هو الجواب الأول، ذكر ثلاثة أجوبة. خلنا نقرأ كل جواب، نقرأ الجواب ويعني نقرأ الجواب نقرأه أسرع. وأما الحصر في صحيحة ابن مسلم والتوقيع، توقيع الحميري إلى الصفار، فإنما هو في مقابلة عدم رضا أهل الضيعة، أهل الأرض والضيعة رأسا، على ما يقتضيه السؤال فيهما، لأن السؤال وارد في البيع الفاقد لمطلق الرضا حتى اللاحق. فإذا ماكو مطلق رضا حتى اللاحق لا تصح المعاملة. وتوضيح، هذا مو توضيحه، هذا بيان، هذا نكتة ثانية، هذا وجه ثاني، هذا ليس توضيحا لما سبق. يقول الوارد في هذه الطائفة وغيرها الناهي لا تشتري لا تبع، والنهي إرشاد إلى الفساد، إما بالمدلول المطابق قلنا أو بالمدلول الالتزام. فهل هو إرشاد إلى عدم الصحة مطلقا أو نفي الصحة الفعلية؟ يقول المصنف ظاهر النهي لا تبع أو لا تشتري نفي الصحة الفعلية، في قبال اشتري البيع صحيح، يقول لا تشتري. إذن ظاهر هذا النهي أنه إرشاد إلى عدم الصحة الفعلية، إرشاد إلى عدم ترتب الأثر المقصود من المعاملة، فإن الأثر لا يترتب إلا بالإجازة، وهذا لا يضرنا. نفي الصحة الفعلية سنخ معنى نقول به، وقلنا أن عقد الفضول لا يترتب عليه الأثر بنفسه، بل لا بد من إجازة المالك. إذن الصحة صحة تأهلية، لو فعلية صحة تأهلية. وهذه الطائفة تقول أنه لا توجد صحة فعلية، وهذا لا يضرنا. هاي الجواب الثاني، فعلا جواب كلمات لها كذا نقرأها الفقهاء. الجواب الثالث، لو تنزلنا وسلمنا وقلنا أن الرواية تقول لا تصح مطلقا، الصحة الفعلية والصحة التأهلية لا تتحقق، نرفع اليد عن إطلاق هذه الطائفة ونخصصها بالصحة الفعلية ونخرج الصحة التأهلية بالقرائن التي بالأدلة التي مرت علينا. الأجوبة سيالة والمطلب سهل. قال نعم، وتوضيح، هذه نكتة أخرى، إن النهي في مثل المقام، وش قصد مثل المعاملات؟ مثل المقام يعني المعاملة، ما هو المترقب من المعاملة؟ الإمضاء، يعني الصحة الفعلية وعدم الصحة الفعلية. فإذا ما أمضى قال لا تبع، هذا مو إمضاء، مو إمضاء، نفي الصحة الفعلية. قال إن النهي في مثل المقام وإن كان يقتضي الفساد، إلا أنه بمعنى عدم ترتب الأثر المقصود من المعاملة عليه على العاقل فعلا. ومن المعلوم أن عقد الفضول لا يترتب عليه بنفسه الأثر الملك المقصود منه، ولذا يطلق عليه الباطل. ما معنى الباطل؟ يعني باطل فعلا، يعني مو صحيح فعلا، يقال عنه باطل، يعني باطل فعلا، يعني ليس صحيح فعلا، وهذا ما ينافي الصحة التأهلية. يطلق عليه الباطل في عباراتهم كثيرة، ولذا عد في الشرائع والقواعد من شروط المتعاقدين، أعني شروط الصحة، يا صحة يقصدون شروط الصحة، يا صحة فعلية مو صحة تأهلية، في عندما ندرس في باب المعاد شروط الصحة يقصدون الصحة الفعلية مو صحة تأهلية، كون العاقد مالكا أو قائما مقام المالك، يعني وكيل مأذون. هذا جواب ثاني. وجواب ثالث، وإن أبيته إلا عن ظهور الروايتين في لغو عدم الصحة مطلقا، أعم من الصحة الفعلية والصحة التأهلية، وجب تخصيصهما، بل بما تخصيص صحيحة ابن مسلم والتوقيع بما تقدم من أدلة الصحة التأهلية. نعم 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 نعم، لا لا، روايات ما تقدم، نعم، هي منها العمومات، كل ما من رأينا أول ما دخلنا الأدلة التي دلت على صحة عقد الفضولي، منها البارقي منها غيرها. وأما رواية القاسم بن الفاضل اللي عقبها، خلنا نقرأها مرة ثانية. وما في الصحيح عن محمد بن القاسم بن الفاضل في رجل اشترى من امرأة من آل فلان بعض قطائعهم، شرحنا الرواية، فكتب عليها كتابا أنها قد قبضت المال ولم تقبضه، فيعطيها المال أم يمنعها؟ قال قل له يمنعها أشد المال، فإنها باعت ما لم تملكه. الشيخ الأعظم يقول هي الرواية تدل على أنه لا يجوز إعطاء الثمن لغير المالك إذا حصلت المعاملة، وهذا معنى نقول به، فإن مقتضى أن بيع الفضول يقبل الإجازة أنه مترقب لكونه بل صحيحان، فيكون الثمن ملك لمن؟ الثمن ملك للمالك الواقعي للبائع، للمالك الواقعي للمثمن، فلا يجوز لك إعطاء الثمن للفضولي الغاصب. هذه المرأة غاصبة كانت من آل فلان، وهذه المرأة الغاصبة باعت مال الغير، فلا يجوز لك إعطاؤها الثمن، وهذا معنى نقول به. تعليل أنه لا يجوز، لا يجوز لأن باعت ما لا تملكه. لا لا مو باب لا بيع إلا في ملك، نقول تعليل لعدم جواز الإعطاء، هذا تعليل. لا لماذا لا يجوز لك أن تعطي؟ لأنها باعت ما لا تملك. أيوة، فالتعليل ناظر إلى ما هو، أن من باع ما لا يملك لا يجوز إعطاؤه الثمن. من قال أن هذه المعاملة باطلة؟ عدم جواز إعطاء الثمن للفضولي لا يدل على بطلان عقد الفضولي، بل لو أجاز المالك. واضح شيخنا؟ لا بالمدلول المطابقي ولا بالمدلول الالتزامي. نحن نقول التعليل يعمم، ولكن المنظور إليه عدم جواز إعطاء الثمن وتمكين من؟ وتمكين الفضولي من الثمن. هذا لا بأس به، نقول به. قال: وأما رواية القاسم بن الفاضل فلا دلالة فيها إلا على عدم جواز إعطاء الثمن للفضولي، لأن إعطاء الثمن أثر للصحة الفعلية. واضح؟ لأن إعطاء الثمن لا مبابا، يعني لأن إعطاء الثمن لغير المالك مع في قوله مع كونه مترقب لإجازة المالك لا يجوز، لأنه باع ما لا يملك، وهذا حق لا ينافي صحة الفضولي. إعطاء الثمن لغير المالك ما ينافي صحة عقد الفضولي، فلا يمكن أن يستدل بهذا على عدم صحة عقد الفضولي، فالرواية أجنبية عن دلالتها على بطلان عقد الفضولي. بعد شنو بقى عندنا؟ بقى عندنا اللي خطره، توقيع العسكري إلى الصفار. ما هو التوقيع؟ لا يجوز بيع ما ليس يملك. واضح؟ نعم. توقيع العسكري إلى الصفار، هذا صفحة 300 وديك رواية الحميري. نعم، ما عن الحميري. فهنا عندنا قال: وأما توقيع الصفار. ما هو جوابكم عن توقيع الصفار؟ يقول هذه الرواية كملها بتعرفها، ما نقل تكملتها، خلنا نقرأها تكملتها. لا يجوز بيع ما ليس يملك، وقد وجب الشراء فيما يملك. وجب الشراء فيما يملك، نقول بمقتضى المقابلة وجب، يعني لازمة. واضح؟ وفي مقتضى المقابلة أن هذه الطائفة ناظرة إلى نفي اللزوم، ولهذا فصلها تلك نفي الصحة. ليش ما خلها هناك؟ ليش ما أقحم مع صحيحة ابن مسلم والتوقيع أفردها في الباء؟ لأنها تدل على نفي اللزوم، وتلك تدل على نفي الصحة الفعلية. واضح إن شاء الله؟ ليش أفردها؟ ما أقحمها مع صحيحة ابن مسلم والتوقيع، لأن توقيع الحميري رطل، توقيع الحميري ناظر إلى شنه؟ ناظر إلى الصحة، وهنا ناظر إلى اللزوم بقرينة المقابلة. فهذه الطائفة ناظرة إلى نفي اللزوم في بيع ما لا يملك، ونحن نقول أن من باع ما لا يملكه لا يلزم، بل اللزوم مشروط بإجازة المالك. ولا أقل إن لم تكن هذا قرينة فهو من باب احتفاء في الكلام بمحتمل القرينية فيوجب الإجمال. قال: وأما توقيع الصفار، وتوقيع العسكري سمى توقيع الصفار بلحاظ أنه السبب التوقيع، شنو سؤال الصف؟ الصفار. فيقول توقيع الصفار هو توقيع الإمام. نعم. نعم.
هل يحتمل أن تكون صحيحة
جائزة؟ لا، تقول هي في مقام نفي اللزوم. لا، أعام نفي اللزوم، أعام
فرع اللزوم والجواز فرع
الصحة. لا، تقول هذه المعاملة مو لازمة الآن، هل هي صحيحة؟ مو في مقام البيان، هو غرضه أن يبين أنها في مقابلة، يعني غرضه المقابلة الحيثية، أنه إذا باع ما يملك وجب، إذا باع ما لم يجب. إنزين، لم يجب، هل هذا صحيح فعلا بس هو مو واجب، أو صحيح بالصحة التأهلية أو أنه باطل، هذا مسكوت عنه لأنه هو في مقابل مقام المقابلة بين الشيئين. وهذا احنا ما يضر نحن نقول شنو بالصحة التأهلية. انتو شنو غرضكم انتو بتثبتون الصحة الفعلية يعني؟ إذا نفى اللزوم، ليش
وجب؟ لا ليس معنى اللزوم مقابل الجواز، وجب معنى الصحة.
ليش؟
لأنه العرف عندما يتلقى كلمة اللزوم في هذا المعنى
وجب، وجب يعني ثبت لزمه.
ثبت مش لزم.
أقول الآن أقول بأن في ما واضح أنه عندما هو كان شيء ذاكر احتمال بعدين بقوله، بس الآن إحنا في مقام تقريبنا لللزوم. إذا قيل بأنه وجب البيع يعني ثبت غير معلق على شيء، والظاهر أن هذا الثبوت مساوق لللزوم، ظاهر أنه وجب البيع. فإذا افترقا وجب البيع، مثل هذه الرواية إذا افترقا وجب البيع، التعبير بالوجوب الظاهر بمعنى اللزوم. نعم الشيخ الأعظم قال يحتمل، في نكتة في الاحتمال أن أبينه، قال وأما لا أقل محتمل القرينية فيوجب الإجمال. وأما توقيع الصفار فالظاهر منه نفي جواز البيع فيما لا يملك، بمعنى هي تفسير للمنفي وقوعه، المنفي تفسير للمنفي وقوعه للبائع على جهة الوجوب، وجهة تنجيز منجز مو معلق على شيء، على جهة الوجوب واللزوم. ولهذا قالوا هذا وجوب، عشان وجوب لزوم، ما قالوا الأحكام عندنا وجوب واستحباب، الوجوب بمعنى اللزوم. فقد وجب البيع لزم، هذا الفعل واجب بمعنى شنو؟ لازم. ويؤيده تصريحه عليه السلام بعد تلك الفقرة بوجوب البيع فيما يملك، فجعل المقابلة قرينة بس جعلها مؤيد مو دليل. ليش مؤيد مو دليل؟ ليش ما قال استدل به؟ قال مؤيد. قد يقال شيئين، اولا الوجوب اعم، الوجوب بمعنى الثبوت، الوجب الشيء فإذا وجبت جنوبها الوجوب ما لم توجد قرينة خاصة بمعنى الثبوت، فهذا لا يصلح، بل قرينة على أن المنفي في الصادر المقابل لي، بل الوجوب هو بمعنى اللزوم. وثانيا أن المتكلم في مقام بيان فرق بين ما يملك وما لا يملك، ويكفي في إشباع الفرق أن يكون ما يملك لازم وما لا يملك ليس بصحيح، وهذا كافي في إشباع الفرق بينهما. فنحمل الرواية على ظاهرها، إما نفي الصحة مطلقا أو نفي الصحة الفعلية، لا أن المراد نفي اللزوم. فقوله لا يجوز بيع ما ليس يملك ظاهر في حد ذاته بمعنى لا يصح، يجوز يعني يصح، فهو إرشاد إلى عدم الصحة الفعلية أو إرشاد إلى عدم الصحة مطلقا حتى التأهلية، وهذا لا ينافيه. ويقوله وقد وجب الشراء فيما يملك، فإنه يكفي في المقابلة وإشباع الفرق بين ما يملك وما لا يملك أن ما يملك يلزم وما لا يملك لا يجوز يعني لا يصح، فهذا مقرن على رفع اليد عنه، بل لا يجوز بمعنى لا يصح. فلا المهم، فإذا بناء على هذا المؤيد ما يكون تام، ولكنه نحن يكفينا احنا على اي حال ما يأثر في البحث. ان قلتم المراد منها نفي اللزوم ما تفيدكم، ان قلتم المراد نفي الصحة الفعلية ما تفيدكم، ان قلتم المراد نفي مطلق الصحة هم ما يفيدكم، لاننا نقيد، فعلى كل الاحتمالات ما تفيدكم الرواية. وبالجملة لا تطولها وهي قصيرة، طول الشيخ المناقشات والمناقشات ترجع إلى مناقشة واحدة مناقشتين. فالإنصاف أنه لا دلالة في تلك الأخبار بشنو؟ بأسرها على عدم وقوع بيع غير المالك للمالك إذا أجاز المالك، ولا تعرض فيها إلا لنفي وقوعه لمن؟ للعاقل. لاحظوا أما أول ما دخل وأما السنة فهي أخبار منها النبوي المستفيد فيكون مساوقا. زوين منها الثاني ماكو، منها الثاني ماكو، منها بس واحدة ما يقولون منها. فاحنا نترقب نجي طوائف واضح وأدلة. قال منها النبوي المستفيض فيكون مساوقا ولما ورد، هذه إلا أن يقال ولما ورد، هذه طوائف أخرى يا شيخنا بس ما قال منها. فالمفروض أن هنا طوائف، أولا لا بيع لا تبع ما ليس عندك، ثانيا لا بيع إلا في ملك، ثالثا لا يجوز بيع ما ليس يملك، رابعا رواية الحميري وصحيحة محمد بن مسلم، خامسا صحيحة محمد بن القاسم. فكأنه تعرض إلى خمس طوائف وناقشها بعد ذلك منفردا، لكن ما في منها ومنها ومنها ومنها، واضح. ولعله نسي منها، مفروض يقول منها. على كل حال بس هذه التفاتة، والأمر في ذلك سهل. عندنا طوائف أربع حسب الرد. أول شيء رد لا تبع ما ليس عندك، بعدين لا بيع إلا في ملك، والروايتين خب ناقشهم ما عنوانهم، الروايتين ما عنوانهم، روايتي يحيى وخالد هاي اتركها، وبعدين الحاصل الحصر في رواية محمد بن مسلم والتوقيع، وبعدين رواية القاسم بن الفاضل، بعدين الصفار الرابعة. خمسة خمسة مو أربعة شيخنا. أولا لا تبع ما ليس عندك، ثانيا لا بيع إلا في ملك، لا لا، ومما ذكرنا يظهر الجواب في دلالة لا بيع إلا في ملك، واضح. فهنا المهم طوائف متعددة أربع خمسة ثلاثة، بس غرضي أنه هذا شوية منها منها، ما جاب منها منها منها، فلا تقول منها أول شيء، تقولها كامل مرة واحدة. هذا تمام الكلام في السنة. وأما الإجماع فيظهر من ثلاثة من الأعلام أشار لهم المصنف، قد يفهم من كلامهم أن عقد الفضول باطل لا تنفعه الإجازة لاحقا، وهم الشيخ الطوسي وابن زهرة وابن إدريس الحلي، ثلاثة أشخاص. والشيخ الطوسي تعرض إلى المطلب واعترف بأن الصحة قول بعضهم، ولكن اعتذر عن دعوى الإجماع والاتفاق بأن مخالفة هذا البعض يا شيخ هاشم شنو؟ لا يضر مخالفته ولا يؤثر مخالفته على دعوى الإجماع، كابن الجنيد وجاب له متأخر، بل ابن الجنيد متأخر عن الشيخ واضح. فذكر أن بعض من خالف لا يضر خلافه ولا يعتد بخلافه أو بخلافه. في ذهني أنه ابن جنيد متأخر عن الشيخ، نعم، أو متقدم متقدم ها يصير عجل، بلي أنا مفيد الآن من مشايخ المفيد ابن جنيد أو معاصر إليه في الزمان، فلعله ناظر إلى خلاف أنه ابن جنيد مخالف في المسألة، ابن جنيد مخالف في المسألة بلي. فابن جنيد قال بأنه صحيح المعاملة الفضولي صحيحة، نقرأ. قال: والإجماع على البطلان ادعاه ثلاثة: الشيخ في الخلاف معترفا بأن الصحة مذهب قوم من أصحابنا معتذرا. ليش تدعي عدم الخلاف؟ ادعى الإجماع ليش؟ معتذرا على ذلك بعدم الاعتداد بخلافهم. وادعى الإجماع ابن زهرة أيضا في الغنية، وادعاه الحلي. في وين ادعاه الحلي؟ في باب المضاربة. وين؟ عدم الخلاف في بطلان شراء الغاصب إذا اشترى بعين مغصوبة. ذكر الإجماع في الغاصب، فالتعدي لمطلق الفضول حتى لو كان غير غاصب كالجاهل والغافل مبني على عدم القول بالتفصيل. واضح شيخنا؟ وإلا هي واردة في الغاصب، ويحتمل أن الغاصب له خصوصية تختلف عن المعذور والغافل. شيخنا ماذا تقولون؟ ما في شيء. قال: والجواب، إحنا الإجماع إنما ينفعنا لو كان هذا الإجماع كاشف عن رأي المعصوم، وهذا الإجماع لا يكشف عن رأي المعصوم. والشيخ في الخلاف هم خالف كلامه في النهاية التي هي آخر كتبه، واضح. وابن زهرة من من ادعى الإجماع ودعاوى إجماع ابن زهرة، كما تعرف كثيرا ما يدعي الإجماع. ولعل دعواه الإجماع على البطلان يقصد من البطلان عدم الصحة فعلي أصلا، لعله مرادهم من البطلان هنا مثل ما ذكرنا قبل قليل بمعنى عدم الصحة الفعلية. واضح إن شاء الله شيخنا. قال: والجواب عدم الظن بالإجماع، بل الظن بعدمه بعد ذهاب معظم القدماء كالقديم من القديمين ابن أبي عقيل وابن جنيد والمفيد والمرتضى والشيخ بنفسه في النهاية. صفحة 385 من كتاب النهاية موجود فيها هذا الكلام، صفحة 385. والشيخ بنفسه في النهاية التي هي آخر مصنفاتهم على ما قيل. وأتباع هؤلاء ما شاء الله، أقول لك لو عنده أتباع، الشيخ عنده أتباع والمفيد عنده أتباع، واضح شيخنا. قال: على الصحة، وإطباق المتأخرين على الصحة عدا فخر الدين وبعض متأخر المتأخرين كالأردبيلي يا شيخ. وهذا إذن الأردبيلي وفخر الدين والملة ابن العلامة قالوا بالبطلان. إذن إجماع ماكو عندك شيء آخر جيب، قال العقل دليلي على، حتى العقل استدلوا به في المطاشة تريد بعد. دليلنا على أن عقد الفضولي لا تنفعه الإجازة العقل، وذلك بمقدمات ثلاثة. المقدمة الأولى كبروية، يقبح عقلا التصرف فيما للغير بدون إذنه، فما يصدر من الفضول من بيع ما للغير وتعامل معه تعامل الملاك تصرف في مال الغير وهو قبيح. ودل العقل والنقل، نكرر بحثنا في العقل، دل العقل والنقل على عدم جواز التصرف في مال الغير لأنه ظلم، والظلم شنو؟ قبيح. هذه الكبرى. الصغرى أن إنشاء المعاملة على مال الغير والتصرف تصرف الملاك وترتيب الآثار على ذلك مصداق لعنوان التصرف في مال الغير، فتنقحت الصغرى. يحتاج مقدمة ثالثة ما ذكرها المصنف. ما دام هذا قبيح، ما دام هذا ظلم، ما دام هذا نعم تصرف في مال الغير، فنقول بأن الظلم الذي هو التصرف في مال الغير باطل بنظر العقلاء. الآن العقل يقول شنو؟ هذا قبيح، إذا من قال أنه باطل معاملة باطلة؟ نقول ما دام التصرف قبيح وضل فلا يمضيه العقلاء، بل قد يقال أن العقل أيضا يرى أن الحكم بالصحة ظلم، ظلم لمن؟ للمالك، فيكون هذه المعاملة باطلة. وإن شئت قلت بأن الرضا اللاحق لا ينفع في رفع القبح، هذا قبل مقبيح قبيح، والقبيح وقع قبيحا ولا ينقلب الشيء عما هو عليه يا شيخنا، فالرضا اللاحق لا يرفع عنوان القبح الحاصل. فإذا ببركة هذا الدليل نثبت أن عقد الفضول باطل وإن لحقته الإجازة. قال الرابع: ما دل على من العقلي، وإن كان النقل ما لنا علاقة بالآن، والنقلي على الكبرى، ما هي الكبرى؟ عدم جواز التصرف في مال الغير إلا بإذنه، فإن الرضا اللاحق لا ينفع في رفع القبح الثابت حال التصرف. ففي التوقيع المروي في الاحتجاج لا يجوز لأحد أن يتصرف في مال غيره إلا بإذنه، مر علينا هذا وقلنا هي رواية ضعيفة، والأولى أن يؤتى بموثقة سماعة في حجة الوداع: لا يحل دم امرئ مسلم ولا ماله إلا بطيبة نفسه. وعندنا حكم العقل، مهم يركز على حكم العقل بأن هذا ظلم، التصرف في مال الغير بدون إذن ظلم أم ظلم؟ ظلم، والظلم قبيح. نعم، الرواية إرشاد لحكم العقل الصغرى: ولا ريب إن أن بيع مال الغير تصرفا فيه عرفا. والمقدمة الثالثة: أن الحرمة تقتضي الفساد، واضح، هذه الحرمة تقتضي الفساد عقلا ونقلا، عقلا لأنه صحة المعاملة ظلم، واضح إن شاء الله، وأنه يلزم الانقلاب، قلنا القبيح لا يصح أن ينقلب عما هو عليه. المصنف أجاب بخمسة أجوبة، كم جواب؟ بنجم، مطالب سهلة. الجواب الأول أنه أولا من قال أن نحن نسلم الكبرى، التصرف في مال الغير بدون إذنه ظلم قبيح لا يجوز، لكن من قال لكم أن مجرد إنشاء العقد، أنا قاعد أنشئ عقدا على مال الغير، مجرد إنشاء العقد على مال الغير والعقد هم للمالك وهم أنا أتوقع الإجازة وليس غرضي أن أنا أرتب الآثار، من قال هذا تصرف في مال الغير؟ مجرد إنشاء بعت مال جاري لجاري لكي يرتب الآثار جاري، إذا أجاز المعاملة. أنا بالعكس أنا أحب جاري، ومن باب الإحسان لما لجاء الجار، هو يريد أصلا يبيع الدار ومحصل مشتري، أنا جاي واحد وشايفنا عن بها الآن أجود على المعاملة حتى ما يروح، قلت بعتك الدار حتى ما يروح مني ومناك، كيف تقول لي أن أنا ارتكبت قبيح؟ أين الظلم؟ مجرد إنشاء المعاملة هذه ألفاظ، ولا أريد أن أرتب أنا الآثار، ما أقصد أرتب الآثار، أبيعها للمالك، هذا ليس تصرفا في مال الغير، فليس هذا أصلا تصرف في مال الغير. نعم، التصرف لا الخارجي، تصرفات الاعتبارية هذه ما يشملها حرمة التصرف في مال الغير، التصرف التصرف الذي يحكم العقل بأنه ظلمان، التصرفات الخارجية، أنا قاعد الآن قلت أقرضتك أقرضت مالك، بس الشارع ما يرتب أي أثر عليها، هل أنا تصرفت؟ هل هذا يحكم العقل بأنه مما لا ينبغي فعله؟ مجرد التصرف بما هو تصرف اعتباري، خصوصا ما تترتب عليه الآثار إلا بعد إجازة المالك، هذا لا يقال عنه، لا يحكم العقل بأنه ظلم للغير. الجواب أما هذا أولا، أن العقد على مال الغير متوقعا لإجازته غير قاصد لترتيب الآثار هم للمالك بل ليس تصرفا فيه. نعم لو فرض، هذا واضح، يقول لو فرضنا مجرد فرض أن مجرد العقد علة تامة، ما في أي شيء، مجرد أنه يحصل إنشاء تترتب الآثار، نعم هذا تصرف، تصرف، لأن هذا من نظير المسببات التوليدية، وأنت أنشأت شيئا أوجب أن تكون العين خرجت من كيس المالك. هذا واضح. لو كان مجرد إنشاء العقد علة تامة لحصول النقل والانتقال، فبمجرد أنك أنشأت أوجدت السبب فتحقق المسبب قهرا، وهذا المسبب مما لا يرضى به المالك، فهذا تصرف يحكم العقل بأنك أخرجت من كيسه ماله ماله بدون إذنه، وهذا خلاف السلطنة، وهذا ظلم أم ظلم؟ ظلم. نعم لو فرض كون العقد علة تامة ولو عرفا لحصول الآثار كما في بيع المالك أو الغاصب المستقل كان حكم العقد جوازا ومنعا حكم معلوله المترتب عليه، ففي بيع المالك جائز وبيع الغاصب حرام، لكن هذا مجرد فرض، ما عندنا أن مجرد العقد علة تامة لحصول الآثار. هذا الجواب الأول، الأجوبة الأخرى تأتي إن شاء الله غدا، بكرة ننتهي إن شاء الله من هذا لعله نطب في المسألة الثانية. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. المسألة الثانية